بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول المصنف رحمه الله: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة، هكذا في هذه النسخة، وهذا الذي يقتضيه السياق. وسبقا ذكر المصنف رحمه الله اختلاف العلماء في التلبية ومتى تنقطع، فعلى قول أنه يلبي حتى يقف بعرفة، وعلى القول الثاني أنه يلبي في عرفة وما بعدها في مزدلفة في طريقه حتى يرمي جمرة العقبة، في القول الثالث أنه يلبي إذا أفاض من عرفة ومن مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا القول الذي ذكره هنا وما نقله وما حرره هنا هو حجة من يقول أن عرفة لا يلبى بها، لأن المقصود بالتلبية هو أن الملبي يقول لبيك يا رب، أي في تأدية النسك أنا استجبت لك، وهو قد بلغ هذا الركن العظيم، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، فقد بلغ المكان، وهنا يتضرع إلى الله عز وجل بأن يقبل منه. وإذا صح هذا السياق المذكور هنا فيكون هذا مما نقل عن الخلفاء الراشدين، ولا شك أن له مكانته عند أهل العلم، فإن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فإنه من السنة، لما جاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فيكون هذا له مكانته عند أهل العلم. وعلى كل حال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أن ترك التلبية في عرفة هو الأولى، لأن الأمر إن دار بين مستحب وبين أن يقال أنه ليس بمشروع فترك المستحب طلبا لبراءة الذمة في أن يتعبد المسلم بغير ما شرع له هو أولى.
نعم. قال رحمه الله: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.
نعم. قال: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه، وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف هو المستحب، وهو أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، ولكنه لو قدم النحر على الرمي فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في هذا اليوم من أعمال يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن المحرم يتحلل برمي جمرة العقبة وبتقصيره لرأسه أو حلقه، يتحلل التحلل الأصغر، فالسنة هو أن يبدأ برمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، والسنة أن يأخذها من مزدلفة حتى يبادر للرمي، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، إن كان قد ساق الهدي فإنه ينحر هديه، وإن لم يسق الهدي واشترى ونحر فهو كذلك. وأما حال كثير من الناس اليوم الذين يوكلون البنك ويدفعون المال للبنك في أوقات متفاوتة ويأخذون القسائم التي تثبت أنهم قد اشتروا هذا الهدي، فإنه ليس عليهم أن يتكلفوا في البحث عن نحر الهدي ومتى يكون، وإنما تبرأ الذمة بهذا. والدولة وفقها الله عندما قامت بهذا المشروع كان فيه نفع عظيم، فكانت في القديم تذبح الذبائح ثم تلقى في الطرقات حتى ينتن المكان منها ولا ينتفع الناس منها بشيء، فالآن أصبحت تذبح وتغلف وتصل إلى المحتاجين، وهذه من منة الله عز وجل على هذه الأمة أن وفقها لهذا الخير. قال: ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، هذا هو السنة في نحر الإبل. وأما الواجب فإنه يتحقق بنحرها بقطع الأوداج من العنق، فإذا أنهر الدم وأجهز على الذبيحة بحيث يقطع الأوداج التي يخرج الدم منها، فإن هذا هو الواجب وهذا هو المجزئ من النحر، نحر الإبل. لكن إن نحرها وهي مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى فهذا هو الأفضل والأكمل في نحرها. والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، يعني أن البقر والغنم لا ينحرها وهي قائمة، والنحر يطلق على الذبح، النحر يطلق على الذبح كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ولكنه إذا ذكر الذبح معه فالذبح للغنم والنحر للإبل. والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويذبحها ذاكرا اسم الله عز وجل على الذبيحة كما قال المصنف، يقول: بسم الله والله أكبر. وهذا هو المجزئ في الذبيحة، أن يذكر اسم الله عليها، فإن قال: اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، فإن هذا أكمل وأحسن. وإن اكتفى بقوله: بسم الله والله أكبر، فإن هذا يجزئ. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي.
نعم، هنا يفرق المصنف بين ما سيق من الحل إلى الحرم وبين الصور الأخرى. قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل، والحل هو كل ما هو خارج الحرم من عدة جهات، من الذين جاءوا إلى الحرم من عدة أماكن، فمن ساق معه الهدي من الحل يعني قبل دخوله للحرم قال فإنه هدي، وقد سيق من الحل إلى الحرم يعني جلب من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. ويسمى أيضا أضحية، ويسمى أيضا أضحية، فما ذبح في بمنى وجلب من خارج الحرم من الحل فإنه هدي، قال ويسمى أضحية. والمجزئ من الغنم من الضأن هو 6 أشهر يعني في الأضحية وفي الهدي، وهو الجذع من الضأن. ومن الغنم ما له سنة، الثني من الغنم ومن البقر وهو ما له سنة، فالثني من الغنم ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، والثني من الإبل ما له 5 سنوات. وهناك خلاف بين أهل العلم في المجزئ من هذه الأسنان، لكن هذا هو المشهور. وإذا ذبح هذه الأصناف فإنها هدي وأضحية، وإن كانت الإبل تكفي عن 7، وكذلك البقر والغنم وكذلك الضأن، كل واحدة منها تكفي عن أضحية وعن هدي واحد، وأما الإبل والبقر فإنها تكفي عن 7، فيجوز لمن كان مضحيا أو من عليه هدي أن يشترك 7 في الإبل أو في البقر، وكذلك من وجب عليه فدية من الإبل فجائز له أن يذبح سبعة من الضأن أو الماعز فتجزي عن الإبل كما ذكر هذا بن قدامة رحمه الله. قال ويسمى أضحية أيضا، يسمى أضحية ما ذبح بمنى وقد جلب من خارج الحرم يسمى أضحية. قال بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، بخلاف ما ذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. ما يذبح الآن خارج مكة، خارج حدود مكة، كما يذبح في المدينة وفي جدة وفي مناطق أخرى من العالم، فهذا هذه أضاحي وليست بهدي. كل ما يذبح خارج الحرم فإنه أضحية وليس بهدي، وهي الأضاحي التي الآن يذبحها من أراد الأضحية في مكانه الذي هو فيه من بلده، فإن هذه أضاحي وليست بهدي. وما ذبح في منى وجلب من خارج الحرم فإنه هدي وأضحية. نعم.
قال رحمه الله وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار.
نعم، قال وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار، يعني ليس ما يذبح في منى يكون أضحية ولا يكون هدي كما يكون الحال في سائر الأمصار، أنه يكون فيها الذبيحة أضحية وليست بهدي. فهذا فرق ما بين منى والحرم وما بين الحل، فما يذبح في الحل هو أضحية وليس بهدي، وما يذبح في منى فهو هدي وأضحية، وليس فيها ما هو أضحية وليس بهدي، ليس فيها ما هو أضحية وليس بهدي، وإنما ما يذبح فيها يكون إما مما يقال أنه هدي وأضحية، وإما أنه هدي وليس بأضحية، ولا تكون الصورة الثالثة هو أن يكون أضحية وليس بهدي.
قال رحمه الله فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة.
نعم، قال فإذا اشترى الهدي من عرفات وعرفات من الحل وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، لأنه مثل الصورة الأولى أن يأتي بالهدي من الحل ثم يذبحه في الحرم. إذا اشترى الهدي من عرفات وعرفات من الحل وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشترى من الحرم فذهب به إلى التنعيم. إذا اشترى من الحرم ثم ذهب به إلى التنعيم ثم دخل به مكة أو منى وذبحه بمنى فإنه هدي، ولا يقصد بهذا أن يذبحه في التنعيم، لأن المقصود هو أن يشتري الهدي من الحرم ثم يخرج به إلى الحل ثم يذبحه في الحرم، لأن الذبح لا يكون إلا في الحرم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها يعني لم يخرج به إلى الحل ففيه نزاع، في ذلك نزاع هل هو هدي أم لا، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، أنه ليس بهدي لأنه اشتراه من الحرم وذبح في الحرم، وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة يعني بقية الفقهاء وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الخلاف فيما اشتري من الحرم وذبح فيه دون أن يخرج به إلى الحل، فمذهب الجمهور أنه هدي، ومذهب الإمام مالك ومنقول عن ابن عمر أنه ليس بهدي. نعم.
قال رحمه الله وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل.
قال وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، له أن يأخذ الحصى من حيث شاء من منى، والسنة أن يأخذ سبع حصيات لرمي جمرة العقبة في يوم النحر من مزدلفة، هذه هي السنة، وليس من السنة أن يأخذ جميع الحصى من مزدلفة كما يسأل الآن بعض الحجاج يأتي بعضهم يقول إني أخذت الحصى من مزدلفة وسقط بعضه، فهل يجزي أن أكمل ما سقط من أخذ الحصى من منى؟ فيقال له أن هذا ليس بمشروع، لأنه يظن أن كل الحصى يؤخذ من منى، يعني الحصى الذي ترمى به الجمرات في يوم النحر وفي أيام التشريق يظن أنه يؤخذ من مزدلفة، وهذا خطأ. إنما يؤخذ من مزدلفة السبع حصيات لرمي جمرة العقبة. قال العلماء والحكمة في هذا أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فإذا جاء لا ينشغل بشيء بالتقاط الحصى، وإنما يبادر إلى الرمي. وأما يعني بقية الجمرات فإنه لا يشرع أن يأخذ الحصى من مزدلفة، لا يشرع له ذلك. لكن إن أخذه من غير قصد أن هذه سنة، أو حتى لو أخذه من عرفة أو من أي مكان أو من منى أو من مكة، لكنه من غير سبب يظن أنه سنة أن يؤخذ من هذا المكان، فالسنة هنا أن الأمر هنا جاء مطلقا. ودائما السنة إذا جاء الأمر على وجه الإطلاق فالسنة أن يطلق المطلق وأن يقيد المقيد. ففي سبع حصيات التي ترمى بها جمرة العقبة نقول السنة أن تأخذ من مزدلفة، هنا مقيد. وبقية الحصى الذي ترمى به بقية الجمرات في أيام التشريق لا يشرع أن يؤخذ من مزدلفة ولا من غيرها على سبيل السنة. وأما من لا ظن أنه لا يجد الحصى فأخذ من مزدلفة أو أخذ من عرفة أو أخذ من أي مكان آخر فإنه ليس عليه شيء، وإن كان الأولى أن يأخذه من منى حتى لا يظن أن جلب الحصى من عرفة أو من غيرها أنه من السنة. ولهذا ينبغي تجنب مثل هذه الأمور حتى لا يظن أن هذا من السنة، فيأخذ الحصى من أي مكان شاء. وهذا الحصى ينبغي أن تراعى فيه السنة أيضا في أن لا يكون كبيرا ولا صغيرا، وإنما يكون متوسط كما قال المصنف، دون الحمص فوق الحمص ودون البندق، يعني بين البندق والحمص، ليس بأصغر من الحمص ولا بأكبر من البندق، متوسط. ولا تجوز المبالغة بأخذ الحصى الكبير كما يظن البعض أنه كلما كبر الحصى كلما دل على قوة البطش بالشيطان، كما يقولون أن هذا رجم للشيطان، وكلما كبر الحصى كلما كان هذا أبلغ في بغض الشيطان وفي النكاية به، هذا خطأ. إنما المقصود هو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا لأنه لا يصح الرمي بحصى قد رمي به، لأن هذا الحصى الذي رمي به قد تحقق به النسك ولا ينبغي أن يستعمل من غير الرامي به الأول، وإن كان بعض أهل العلم لا يدقق في هذا. وبقي هناك ما يتساقط من الناس قبل أن يرموا به، فهذا لا بأس بأخذه، يعني ما يسقط من الناس عند المرمى قبل أن يرمى به فهذا لا بأس بأخذه. لكن إذا وجد الشك في أن هذا الحصى هل هو مما رمي به أم لا فينبغي ترك المشتبه، ولهذا ينبغي الاحتياط في أخذ حصى زائد بحيث لو احتاج الإنسان يأخذ منه. قال لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، يعني رمي به إلى المرمى وارتد، أو أنه سقط من الرامي عندما رمى به، فهذا لا يؤخذ. قال وإن كسره جاز، إن كسر الحصى كأن تكون هناك حصاة كبيرة وكسر هذه الحصاة وأخرج منها هذه الحصاة فهذا جائز، وبعض أهل العلم يمنع من كسر الحصاة كما ذكر ابن قدامة، وإنما يأخذ من الحصى الموجود. قال والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل، التقاط الحصى أفضل من تكسيره. وعلى القول الآخر أنه لا يجزئ الحصى الذي يعني أخذه بعد أن كسره من الجبل أو من الصخور، وإنما يأخذ من الحصى الموجود الذي كان موجودا في منى أو في غيرها مما يناسب هذا الوصف الذي ذكره في صفة الحصى. كما أنه أيضا ينبغي أن يعرف أنه لا يشرع غسل الحصى كما يفعل البعض، لا يشرع غسل الحصى وأن يكون نظيفا طاهرا كما يظن البعض، لا يرمى إلا بحصى طاهر، فإنه ليس من السنة هذا، بل هذا من التنطع والتكلف، يرمي بما شاء. تكلم العلماء أيضا في نوع الحصى، فقيل أنه يكون من الحصى من الحجر، وأنه لا يؤخذ من أنواع ما هو موجود في الأرض كالمرو والرخام وغيرها والإسمنت وغيرها، وإنما يؤخذ من الحصى الخالص الذي ليس من هذه الأنواع. وبعض أهل العلم يقول أن كل ما وجد في الأرض من هذه الأنواع فإنه من نوع الحصى الذي يرمى به، ولكن الاحتياط هنا أولى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء.
قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. يحلق رأسه، والحلق هو أن يحلق الشعر بحيث يذهب بأصوله عن طريق الموس، وأما التقصير فهو أن يقصر من الشعر، والآن وجدت الآلات التي يقصر بها الشعر، يعني على درجات وعلى مراتب، وكلما قصر وعمم الشعر بالتقصير فإنه مجزئ، ولكن يحذر من أخذ بعض أطراف الشعر من عدة نواحي دون أن يعمم التقصير، فالتقصير هو أن يعمم الرأس كله بالتقصير، فإما أن يحلق وإما أن يقصر. قال: والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين، ثم قال: والمقصرين. فهذا يدل على أنه أفضل. قال: وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة، هذا إذا كان الشعر طويل فإنه يجمع الشعر ويقصر منه بقدر أنملة، والأنملة هي طرف الإصبع، بحيث يأخذ هذا القدر يعني من الشعر إذا كان طويلا، وأما إذا كان قصيرا فإنه لا يشترط فيه، لأن الشعر أحيانا لا يبلغ مقدار الأنملة، لا يبلغ مقدارا، فالمهم هو أن يقصر أو يحلق أو أقل أو أكثر، يعني لو أنه أخذ من هذا الشعر مقدار أنملة أو أقل أو أكثر فلا بأس. والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، يعني لا تقص المرأة أكثر من أنملة، لأن الأصل في النساء هو بقاء الشعر، فليس لها أن تأخذ أكثر من أنملة عند التقصير، ولا يشرع في حق النساء الحلق، وإنما يشرع التقصير بهذا القدر. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء، يعني مقدار أنملة أو أكثر، لأنه إذا جاز له أن يحلق جاز له أن يقصر أكثر من أنملة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
نعم. قال: إذا فعل ذلك، معنى أنه رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين، وهذا الذي يسمى بالتحلل الأصغر، وهو مختلف فيه هل يكون برمي جمرة العقبة أو بفعل اثنين من ثلاثة، رمي الجمرة والحلق أو التقصير أو الطواف. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه لو تأخر النحر عن يوم النحر إلى اليوم الثاني إلى أيام التشريق فلا بأس، إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين، وهذا الذي يسمى بالتحلل الأصغر، يسمى بالتحلل الأصغر أو التحلل الأول. قال: فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، يلبس الثياب هذا يباح له، ويقلم أظفاره، ليس المقصود أن هذا نسك، ولكن له أن يقلم أظفاره إن احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إلى هذا فإنه لا ليس من النسك أن يقلم أظفاره. وكذلك له على الصحيح أن يتطيب، وهذا الذي يعني ذكره المصنف هو الحق وهو الصحيح إن شاء الله، أنه يستبيح كل شيء حرم عليه إلا الجماع، وله أن يتطيب ويتزوج. المقصود بالزواج هنا العقد وليس المقصود الجماع، لأن المحرم ممنوع من العقد ومن الجماع، فإذا تحلل التحلل الأول جاز له أن يعقد، يعني أن يعقد العقد، ولكن الجماع والدخول لا يكون إلا بعد التحلل الأكبر. وأن يصطاد، يعني يصطاد الصيد ولكن خارج الحرم، صيد الحرم ممنوع منه في الإحرام وبعد التحلل، وإنما يكون هذا في ما يكون في الحل، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، لم يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن كان متمتعا يكون تحلل التحلل الأكبر، وأما قبل ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيباح له كل شيء حرم عليه في الإحرام إلا النساء.
قال رحمه الله: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع.
نعم، قال: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة بعد أن يتحلل تحلل الأصغر تحلل الأول، يدخل مكة ويطوف طواف الإفاضة، والسنة أن يلبس ملابسه وأن يتطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه. فالحل هو تحلله يوم تحلل، فإنه تطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة في الضحى من اليوم النحر، وصلى الظهر بمكة يوم النحر. وبعض الحجاج يسأل يعني هل يلزمه أن يلبس المخيط بعد أن يتحلل التحلل الأصغر ولا؟ نقول: نعم هو مباح له، لكن لا يلزمه هذا، لأن بعض الناس قد لا يجد الملابس ويظن أنه وقع في حرج، وأنه لا بد أن ينحي هذه الملابس وأن يفسخ هذه الملابس ويستبدلها بمخيط، وإلا ما يكون قد تحلل. التحلل يكون بالحلق والتقصير بعد رمي جمرة العقبة، فهذا قد تحلل، ثم بعد ذلك تصبح هذه الملابس كغيرها من الملابس الأخرى، ليست من ملابس الإحرام، تحلل من النسك، فله أن يبقي هذه الملابس أو أن يستبدلها بمثلها من الملابس الأخرى النظيفة التي معه، أو أن يلبس المخيط، هو في سعة يعني من هذا الأمر. والسنة أن يذهب وأن يلبس ملابسه وأن يتهيأ للطواف وأن يتطيب، كما أن هذا يشرع في كل مكان يجتمع فيه الناس، ويطوف طواف الإفاضة يعني بمكة. قال المصنف رحمه الله: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر. هذه هي السنة، أن يكون الطواف يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، يجوز له أن يفعل الطواف بعد ذلك، مثل أن يفعله في اليوم الأول من أيام التشريق أو الثاني أو الثالث، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، ينبغي أن يكون الطواف في أيام التشريق. قال: فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. سبب هذا النزاع أن اختلاف العلماء في أشهر الحج، هل تنتهي بعشر ذي الحجة وأيام التشريق هي تابعة لما يفعل في يوم النحر فليس له أن يؤخر بعد ذلك، أو أن أيام أشهر الحج تمتد إلى نهاية الشهر فله أن يؤخر. فالذي يقول أن أيام الحج أو أشهر الحج تنتهي بعشر ذي الحجة يقول لا يؤخر عن أيام التشريق إلا لعذر، مثل الحائض التي لا تطهر إلا بعد ذلك فلها أن تطوف بعد ذلك، وأما من ليس له عذر فليس له أن يؤخر عن أيام التشريق. إذن هنا عدة مسائل: المسألة الأولى أن المستحب له في طواف الإفاضة أن يكون في يوم النحر، هذه السنة، ويجزئه أن يطوف بعد ذلك ولا يؤخر على الصحيح عن أيام التشريق، وهذا هو القول المشهور وهو الذي عليه الأكثر من أهل العلم، أن أيام أن عشر الحج تنتهي بعشر ذي الحجة، فليس له أن يؤخر إلا لعذر. وما يفعله أيضا بعض الحجاج الآن ويسألون عنه كثيرا وهو تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، هذا لا شك أنه يعني جائز، لكن لا ينبغي أن يكون هو الأصل الذي يسير عليه كثير من الحجاج. وحتى أصبح الآن من يوجه الحجاج في الحملات يوجهونهم ابتداء لهذا الأمر، بل السنة أن يكون طواف الإفاضة في وقته، هذا هو الأكمل. وهذا قد يكون لبعض المرضى أو بعض من يحتاجون إلى التخفيف، أما غيرهم ينبغي أن يؤدوا طواف الإفاضة في يوم النحر، ففي ذلك فضل عن تأخيره مع طواف الوداع. ثم هناك أيضا مصلحة، وهو أن طواف الإفاضة وكذلك السعي بعده لمن لم يسعى، فإن من بادر إليه يكون قد أكمل حجه ولم يبقى بعد ذلك شيء من الأركان، وإنما تبقى الواجبات، والواجب إذا عجز عنه يجبره بدم، وأما الركن فإنه لا يجبر، ولهذا ينبغي المبادرة إلى الطواف في يوم النحر. كذلك من معه نساء يخشى على المرأة أن يعرض لها عارض من حيض بعد ذلك فيكون في هذا حرج، فالمبادرة إلى الطواف في يوم النحر فيه احتياط للحج واحتياط للنساء لواتي يعرضنا أو يتعرضنا للحيض. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف.
قال: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وهذا السعي هو ركن من أركان الحج، بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء. فإذا كان المفرد والقارن إذا كان قد سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، وإنما يسعى المتمتع لأن سعيه الأول للعمرة. فالسعي إما أن يكون بعد طواف القدوم لمن أحرم بالإفراد والقران وليس عليه بعد ذلك سعي، وإذا كان المفرد والقارن إذا كان لم يسعي بعد طواف القدوم فيجب عليهما السعي بعد طواف الإفاضة. كذلك المتمتع فإن سعيه الأول للعمرة. قال: ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، يعني السعي الذي هو ركن من أركان الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، يعني ليس على المفرد إلا سعي واحد، فإذا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي. قال: وكذلك القارن عند جمهور العلماء، لأن القارن مختلف فيه، هل يكون كالمتمتع في أنه يسعى سعيين أحدهما لعمرته والآخر لحجه، أو أنه كالمفرد في سعيه ليس عليه إلا سعي واحد؟ وهذا هو قول الجمهور، أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو المشهور عند أهل العلم. ولهذا قالوا إن المفرد إن القارن كالمفرد في عمله، القارن لا يفارق المفرد في شيء من أعمال الحج، وإنما يفارقه في الهدي، فالقارن يشابه المتمتع في الهدي ويشابه المفرد في العمل. قال: وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، كذلك المتمتع في أصح أقوالهم، أي أنه ليس عليه إلا سعي واحد. وهذه المسألة الذي ذكره المصنف هنا هو قول لبعض أهل العلم، ولكن المشهور عند العلماء والذي عليه الفتوى عند كثير من المتأخرين والذي عليه فتوى العلماء هنا هو أن المتمتع عليه سعيان، وهذا هو المشهور والأحوى، ولهذا ينبغي أن يحتاط لهذه المسألة. والعلماء رحمهم الله عندما يجتهدون يجتهدون وهم ماجرون في اجتهادهم، ولكن القول الذي فيه الاحتياط للحج وبراءة الذمة بحيث إذا حج الحاج يكون حجه صحيح بإجماع أهل العلم، فلا شك أن هذا الحج لا يعدله غيره. ولهذا على الصحيح أن المتمتع أن عليه سعي آخر، وهذا الذي تقتضيه الأصول، فإن المتمتع قد تحلل من عمرته وطاف وسعى وقد دخل في الحج بعد ذلك، وقد طاف طواف الإفاضة ولم يسعى إلى الآن سعي الحج، فيلزمه أن يسعى لحجه، بخلاف القارن فإنه أدخل أعمال الحج على العمرة فطاف طواف القدوم وسعى للحج، كذلك المفرد طاف طواف القدوم وسعى للحج، وأما المتمتع فهو لم يسعى لحجه وسعيه الأول هو لعمرته. قال: وهو أصح الروايتين عند أحمد، يعني القول بأن عليه سعي واحد وليس عليه إلا سعي واحد، فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. هذا نقل عن بعض الصحابة أن الصحابة الذين حجوا متمتعين لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، ولكن قد جاء في بعض الأحاديث من حديث عائشة وغيرها أنهم سعوا مرتين، طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وعلى هذا فإن هذا الأمر محتمل ولا يقطع في هذا بشيء، والاحتياط مطلوب. ثم أيضا كما قرر شيخ الإسلام من قبل، فإن كثير من أهل العلم بل المشهور عند الصحابة أنهم يطلقون التمتع على القران، فلعل هؤلاء الذين وصفوا بأنهم لم يسعوا إلا سعيا واحدا هم من حج قارنا، من حج قارنا، وهذا صحيح. وأما المتمتع فإنه لا بد أن يسعى سعي آخر، لأن هذا هو الذي يؤدي به النسك وهو الذي يتحقق به الركن، ركن الحج. وكما ذكرت يعني هذا القول له مكانته في العلم عند أهل العلم، لأنه قول يعني طائفة من أهل العلم، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين، قد رجحه شيخ الإسلام هنا، ولكن الاحتياط للحج هنا هو الذي ينبغي أن يكون. وباتفاق أهل العلم ومنهم هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يرون أن الأحوط والاحتياط للدين في مثل هذه المسائل هو الأولى، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فإن الحج الذي يقال أنه بإجماع أهل العلم قد اكتمل واكتملت يعني أركانه وواجباته، ليس كالحج الذي هو عند طائفة من أهل العلم لم يكتمل. ولهذا ينبغي المسلم أن يحتاط دائما في دينه وأن يأخذ بالأحوط لدينه، لأن على القول الآخر لو أنه سعى السعي الآخر لم يقل أحد من العلماء أنه قصر، لكنه لو ترك السعي يرى بعض أهل العلم وهم كثير يرون أنه لم يكمل حجه وأنه قد ترك ركنا عظيما من أركان الحج. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة.
نعم. قال: وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين، يعني قال شيخ الإسلام يعني بالبيت وبين الصفا فهو أجود، يعني يطوف بين بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، يعني هذا يكون الطواف الأول، يعني يطوف عندما يعتمر يقول هو أجود، ثم إن طاف طوافا واحدا بعد ذلك وهو يوم النحر وهو طواف الإفاضة فلا بأس، وكأنه يرى أنه ليس عليه سعي. وإن طاف طوافين يعني يوم النحر بأن طاف طواف الإفاضة وطاف بين الصفا والمروة فهو أعجب إليه، وهذا دليل يعني أن هذا هو الأولى والأحوط، وإن كان في هذه الرواية ما يدل على أن الإمام أحمد يرى أنه لا بأس يعني أن يسعى يعني سعيا واحدا وهو يجزئه، ولكن قال إن طاف طوافين فهو أعجب إليه، يعني أولى. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. في الرواية الأخرى أنه لا بد أن يسعى سعيين، السعي الأول للعمرة والثاني للحج. ثم ذكر قال من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وهذا محتمل أنه أراد بالمتمتع هنا القارن، لأنه قرنه بالمفرد. كثيرا ما يقرن بين المفرد والقارن في الأحكام، فلعل هذا مما يؤكد أن أهل العلم إذا أطلقوا التمتع يريدون به القران، ولهذا قال المفرد والمتمتع ولم يذكر المتمتع الذي نحن في اصطلاحنا الآن أنه تمتع. فكأن هذا مما يؤكد أن التمتع إذا أطلق هنا يراد به القران. نعم، لكن هنا كأنه قال المتمتع وهو محتمل. على كل حال هذا الذي فهمه الشيخ الإسلام من كلام الإمام أحمد، ولا بأس أن تحرر هذه المسألة. ولا شك أن الأحوط في أن يكون المسلم محتاط لدينه، فإن الاحتياط فيه السلامة باتفاق أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا. وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة رضي الله عنها.
نعم، قال: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة. لم يختلفوا في هذا، قالوا طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة، وقيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة. يعني هنا قولان فيما وقع من الصحابة، وقيل لم يسعوا، قال: وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم. لكن هنا أيضا يشكل على هذا أنه قال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فعلى هذا مما يؤيد أن الإطراق هنا التمتع يراد به القران، كأنه قال أن الذين قرنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين وصفوا. ثم ذكر من حديث جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وهذا لا يشكل على يعني على القارن، وهذا الذي يعني هو الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، وأما من تمتع فإنه يسعى يعني سعيا آخر بعد طواف الإفاضة. وهذا مما يؤيد حديث عائشة قال أنهم طافوا مرتين، وإن كان المصنف ذكر هنا أنه من قول الزهري، قال: لكن هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة. نعم.
قال رحمه الله: وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف. الأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
نعم، هذا في توجيه من قال أن هذا الطواف المقصود بالطوافين هنا الطواف كلاهما بالبيت، يعني كلا الطوافين بالبيت وليس المقصود بالطواف الثاني بين الصفا والمروة. قال: والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج. وهذا على قول من يقول أن عمل الحج عمل المتمتع في حجه متعلق بما مضى من عمرته، وعلى القول الآخر أن العمرة قد انقضت بما فيها وما أهل به بعد ذلك أنه مستقل عن العمرة. وهذا هو الفارق بين المتمتع والقارن، فإن القارن يدخل أعمال الحج على العمرة، وأما المتمتع فإن عمرته مستقلة عن حجه، وهذا هو الصحيح.
قال رحمه الله: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء.
نعم، قال: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، يعني بعد المجيء من عرفة، يعني لا يشرع له أن يطوف طواف القدوم، لأن المتمتع انتهى من عمرته، فلعل بعض الناس يقول نريد طواف القدوم، لأن المفرد والقارن قد طاف طواف القدوم وهو لم يطف طواف الأول لعمرته، فيظن أن طواف القدوم أنه مشروع له في حقه. قال: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بعد من مجيئه من عرفة، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، يقصد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يطوف طواف الإفاضة. قال: فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء، إذا طاف طواف الإفاضة تحلل الأكبر، فيباح له كل شيء، النساء بمعنى الجماع وغير النساء من سائر ما منع منه في أثناء الإحرام، ولكن قد سبق أنه قد تحلل التحلل الأصغر واستباح ذلك كله بعد التحلل الأصغر، لكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد.
قال رحمه الله: وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
نعم، قال: وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد، يعني ليس في منى صلاة عيد، لأن الذين في مكة يصلون العيد كذلك في سائر الأمصار، وأما في منى فإذا رجع الحجاج من مزدلفة ويكون هذا الرجوع في وقت صلاة العيد، ليس لهم أن يصلوا صلاة العيد. قال: وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد، يشتغلون برمي الجمرة كصلاة العيد لأهل الأمصار، أهل الأمصار يؤدون صلاة العيد، والحجاج يؤدون رمي الجمرة، جمرة العقبة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، وهذا معلوم أيضا أن المسافر ليس عليه جمعة ولا تشرع له أيضا صلاة العيد، ومعلوم أن كل الحجاج الذين صعدوا إلى منى يوم التروية، ثم بعد ذلك إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم في رجوعهم إلى منى، وهم يقصرون الصلاة، فحكمهم حكم المسافر من أهل مكة وممن قدم على منى من خارج مكة، أنهم يقصرون الصلاة، ولهذا لا تشرع لهم صلاة الجمعة ولا صلاة العيد. وكذلك ما يسأل عنها الآن بعض الحجاج، يقول: نريد أن ندخل إلى مكة ونصلي صلاة العيد، أو إذا وافق جمعة نصلي صلاة الجمعة. نقول: المشروع هو البقاء في منى، هذه هي السنة، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إن تنقل الحجاج اليوم فيه مشقة عليهم وعلى غيرهم، فينبغي أن يلزموا منى، وهذا هو المشروع لهم، يعني في هذا اليوم أن يكونوا بمنى وأن يتفرغوا للذكر والعبادة ودعاء الله عز وجل. قال: ولا عيدا في السفر، لا بمكة ولا عرفة، يعني لا يصلي، يعني لا يصلي الجمعة بعرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك وليست خطبة جمعة، بعض الناس يظن أنها هي خطبة جمعة، وإنما هي خطبة نسك، ولهذا يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، ولهذا أيضا هو يسر بهذه الصلاة ولا يجر بها بخلاف الجمعة، وهذا مما يدل على أنها ليست بصلاة جمعة، وإنما هي صلاة الظهر، ولكن هذه الخطبة للنسك وليست هي خطبة جمعة. قال: لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة، لينبه على أنها ليست بصلاة جمعة وإنما هي صلاة الظهر، وإنما يجمع بين الظهر والعصر ويصلي صلاة الظهر ركعتين ثم يقيم ثم يصلي صلاة العصر. وهذا هو المشروع في عرفة، أنه لا يصلي الجمعة إن وافق الجمعة، وكذلك في ميناء. ولهذا ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن استحسان يعني شيء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو من القصور وليس من الكمال. توقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم.